إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكم وددت أيها الإخوة أن أعجل عليكم بهذا الدرس الذي وعدت به منذ قرابة 3 أسابيع عن التعريج على اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم. من جملة ما نريد أن نؤصله عند أنفسنا وعند إخواننا من الذين إذا نظروا إلى الماضي وإلى ذنوبهم الخوالي واستعظمها واستكبرها، فإذا به يحجم في الولوج على الله، يقول يعني أن الله عز وجل سيغفر كل هذا. فأردت أن أعرج على سعة رحمته سبحانه وتعالى، تلك التي أطمعت إبليس من سعتها ولعلمه بسعتها. لكن كما يعني تعلمون، نحن الآن في أمور متداخلة ومتشابكة، وأنا أعلم أن أكثر ما سيأتي الآن من أسئلة حول هذا التصنيف الغد وماذا نصنع فيه، فالرائد لا يكذب أهله. نحن في منعرج خطير جدا ينبغي أن ننبه عليه وأن نذكر أطرافا من التاريخ، فإن للفتن لوثات، للفتن لوثات، الفتنة لها لوثة. من جملة هذه اللوثات أو في خضم هذه اللوثات يذهب الدين، والتاريخ ناطق بذا. المزلق أيها الإخوة الذي نقع فيه ويتكرر الوقوع فيه هو أننا لم نقرأ التاريخ، لا سيما المعاصر، لنعلم كيف صنع الناس وما هي الطوارق التي طرقت هذه الأمة، بحيث نتعلم من ماضينا، لأن في الحقيقة المعهود علينا منذ سقوط الخلافة إلى الآن أننا نقع في مثل ما وقع فيه الإسلاميون في كل مرحلة بالضبط، كل مرحلة يسقطون فيها نفس السيناريو. ولعلني أذكر الآن هذا الهالك اللي هو اسمه موسى ديان، لما عمل الخطة بتاعت 67 بالضبط زي الخطة بتاعت 56 بالضبط، مش كانت النكسة 67 مش كان؟ فقالوا له انت يعني ده الخطة دي بالضبط زي دي تماما، حتى ما غيرتش حاجة ولا بدلت حاجة. فقال ان العرب لا يفهمون. دي خلاصة مخضط فكر الرجل عن هذا، وده كان من أعظم السلم اللي كانت تطعن في جمال عبد الناصر، اللي كان ما عملش حاجة خالص، زي الأمور دي كان يعني نفس السيناريو، وهو ما خدش أي حيطة. الشاهد أيها الإخوة إن هو ده بقى الذي يتكرر عندنا، نفس الخطة نفس السيناريو، ونقع فيه أيضا. إذا ظهرت لنا لعاعة بارقة تشبه خدمة الدين ظلمناها دينا فانطلقنا نحوها. أيها الإخوة، كان بعض أهل العلم يقول لعن الله السياسة وساس ويسوس، وكان بعضهم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسياسة، يقرن بينهما، وهذا مقصود به السياسة الغير شرعية، وإلا فالسياسة الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة هي التي ينتظم عليها حال أسوأ الأمم. لو أسوأ الأمم سستها بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سترى أنها ازدهرت حدث منها احدثات. إنما المقصود هو هذه السياسة المختلقة. وفي الفترة الفائتة أيضا يرى الإنسان من جملة التقصير أننا لا نعرج على قضايا الغزو الفكري، وكما قلت التاريخ المعاصر وكيف حدث، ما هي الأمور التي ثرت. عشان كده كل شيء احنا بنصطدم فيه. من يومين خرج الرجل الذي كانوا يعظمونه البلدعي وقال له انتوا يعني زعلانين ليه من موضوع المادة الثانية والثالثة؟ يا جماعة الشيوخ دول متشددين أصلا. وبعدين ده هم حتى كفروا الراجل نصر حامد أبو زيد، ده راجل محترم جدا، تخيل ده راجل يسب الله ورسوله، والذي كفره الأزهر أجمع على تكفيره وقتها، قال لك ده راجل محترم جدا. إيه؟ مش داخل القائد؟ والعالم يقول لك البلد عجيب مش كده ولا لأ؟ والقانون الذي سيصاغ سيقوم عليه جماعة من الأكابر مثل الراجل يحيى الجمل، مش كده؟ الرجل ده أقل من مجنون. يقول لك لو طرح الله نفسه في الانتخابات فأخذ 70% يبقى ربنا يحمد ربنا. ثم انت تتصدم تاني، هو معقول ده؟ احنا قلنا ده انت أستاذ، ده انت مهندس، هتحطنا ليه؟ ما انت قاعد تخدع لأنك لم تقرأ التاريخ. عندنا محور طبعا، الكلام في الموضوع ده طويل جدا، لكن اجعلني اختصره لك اختصارا بس لما اعرض شيئا على القرآن، لان الكلام ده بيظلم القلب. من نوع بقى نسمع كلام ربنا الاول قبل ما احكي لك شوية قرف من هؤلاء، عشان ما انتش كل شوية تتصدم كده، لازم عندك خلفية. انا متوقع، لازم لما تبص له كده تتوقع، اذا نظرت في سحنته ربنا جعل هذه الحصافة لنبيه، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. لما تبص لواحد زي كده ده انت سلمت القرايه يا عم، انت هتبقى يعني احسن من عندنا، احنا احسن من عندهم مثلا؟ مش ممكن. لما يكون عندك من الثوابت، يا ايها الاخوه، نحن لا نوالي هذه الدساتير برمتها ولا ننحاز في جانبها قط، وكفرنا بها جمله وتفصيلا. ليه؟ لأن الذي نؤمن به وتنعقد عليه خلجات نفوسنا وسويداء قلوبنا إن الحكم إلا لله، ما عندناش حاجة تاني. طب ما انت هتكلمنا هو في الدستور والمشايخ بيقولوا روح صوت، ليه؟ ده من جملة خير الخيرين وشر الشر، دي قواعد فقهية بقى. إنما الأصل عندنا إيه؟ الأصل إيه؟ ما لناش الكلام ده خالص، مش شغلنا. عشان كده سأذكر لك ما ربما وقعنا فيه، لأن برضه حصل شيء من الدفع كده نحو هذا العمل السياسي. التريث، وأنا معلش الكلام دوت الإخوة اللي بيحضروا بقى معنا سورة القصص يسمعوا للمرة 30، لكن لا بأس. التريث من التمكين. التريث يعني إيه؟ يعني إهدى. اسمع، ليك ودنين وإنسان واحد. الصورة الضبابية ينبغي أن تقف في موضع الأمام حتى ينجلي الأمر وتنظر إليه، مش تفضل تتهافك الإخوة ولا تقول له عشيو اعمل لنا حزب اعمل لنا معركة، وانت ايه اللي مفتلع ايه اللي منعك عنها أصلا؟ هذا العمل السياسي ايه اللي منعك عنه أصلا قبل كده؟ ما هو لازال قائما، انت فكر الدنيا حصل فيها ايه؟ كما سأبين لك. التريث أخذ العاطفة بلجام الحرص لحسن رأي الدين. كما سأذكر لك، أنتوا عارفين يا أخوانا القانون اتغير كم مرة؟ القانون اتغير 4 مرات. الدساتير دي اتهدمت وبنت واتهدمت وبنت واتهدمت وبنت، مفيش واحد فيها كان يذكر الشريعة بخير إلى الأخير ده. وعملها زي ما أنت شايف، حطها كده وبعدين إيه؟ ما بنعملش بيها حاجة. بس هي محطوطه وخلاص. ده اللي احنا بقى ايه اللي خلانا غصب عنك هتنخرط في هذا المستنقع الآثم. ليه؟ عشان تحافظ على هذه الهويه كما سأبين لك. واسمع في هذه العجاله، يعني عايز استعي هذا الكلام عني، وقفات سريعه جدا ساقفها مع هذا الغزو، لكن عايز اتكلم عن مساله الترايس. شوفوا يا اخوانا، والكلام ده انا اعلم انه مكرور لكن لازم نكرره. سوره القصص دي اسمها سوره التمكين. لأن الله أصل لنبيه كيف تمكن أمة كانت في قمة الاستضعاف. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقلنا في أخر من المناسبة حتى في خطبة اليوم أن التمكين من وراثة الأرض ممكن تزول عنك، يقول لك ورث الأرض يعني ممكن تروح منك تاني، إنما ممكن له في الأرض لا يمكن، خلاص مش هتروح منك تاني. عشان كده ذكر الله الوراثة وذكر التمكين على واحد حتى ذكر الله عز وجل الوراثة وذكر التمكين ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. عايزك تتصور مع الموقف ده بسرعة. أم موسى عملت تابوت لموسى وحطته فيه وربطته بحبل قطع الحبل، مضى موسى، قالت لأخته قصي. قصي يعني ايه؟ يعني تتبعي اثره. اتعلم بقى ازاي تحافظ على الدعوة، ما الدعوة دي موسى مش كده؟ هو تمكين بني اسرائيل بشخص موسى. لو هلك موسى يبقى خلاص، الا ان يشاء الله شيئا، صح ولا لا؟ اهو ده بقى نمثل بها الدعوه الان، الدعوه الان عشان تحافظ على دينك، لحسن نخرج من فضل هذه المعجنه اللي يا اخواننا احنا عندنا كلام مأثور على واحد كبير جدا، مش واحد ده وحايد. يعني اقول لك مثلا على سبيل المثال، لما انخرط في من خرط الناس فيه الشيخ محمد عبده، أسر عنه أنه قال: أنا أسعى جاهدا منذ سنين أن أنظف رأسي من زبالات الأزهر، وقد نظفت جزءا كبيرا وبقي منه شيء. زبالات القسم الفقهي الشرعي اللي كان في كتاب قاسم أمين بتاع المرأة الجديدة اللي كتبه محمد عبده، وهذا مشهور عنه. صح يا عم عمك الحاج صباح الخير، خلاص يا فاطر، ده كتب محمد عبده. كيف حدث هذا للرجل؟ قاعد في الصالون بتاع ناس هانم، قال لك دي امراه بصراحه انا عجبت بيها جدا، فتنوا رفعت قولي. ده راجل رجع من، ده كان طالع يناضل على المسلمين، رجع من فرنسا عمل ايه؟ لا الناس بتستقبله، قال امشي امشي استقبلنا انا شويه فلاحين وغسلوا له دماغه. اذا انت ممكن مفاجاه، بعض الاخوه قاعد موزع ورقه لما هالي في اللقاء الاثنين اللي فات مكتوب فيها الجوارب، وان الجوارب اللي موجوده ديت اصلا لا يجوز المسح عليها، وان الاصل في المسح انما على الجورب اللي نعله جلد، وذهب الامام مالك الى. طب دي مساله اختلفوا فيها اهل العلم والنص جاء بها حديث المغيرة بن شعبة كان يمسح على الخفاف والجوارب، صححه الالباني والقاسم من قبله. يبقى الجوارب دي منصوص عليها ولا لا؟ جوارب بقى ما عليها جلد ما عليهاش جلد، اسمها جوارب شرابات يعني. هو دي مسألة يتحدث بها الآن ونديها للناس كده، تلاقي واحد يعدي على واحد وهو بيقول له يا أخي اقلع الشراب عشان ده ما ينفع، مش قالع، ما الشيخ فلان قال كذا، ونختلف دواته في وقت تصاب فيه الدولة. ده أنت ممكن تفاجئ تلاقي الأخ دلوقتي قابل بدل ما قابلك يقول لك السلام عليكم، يمكن في اللي جاي قابلك أقول لك هاي، صح ولا لا؟ ده وقت بتصاب فيه ده ممكن يذهب الدين. لازم يبقى هذه المرحلة تحتاج إلى عين فرس. من صفاته أنه يرى في الظلمة كالنور تماما وأكثر. أم موسى قالت لأخت موسى، طب قالت لأخت ليه؟ لماذا لم يقل القرآن وقالت لابنتها؟ لأن أخت موسى كانت تحبه جدا وهي حريصة عليه جدا، فكان القرآن يشير إلى هاتين الصفتين الكاشفتين، أنك تحب الدين قوي ومش بس العاطفة، انك تحرص عليه جدا. يبقى الحرص لجام يلجم الايه؟ العاطفه ما تندفعش، وده اللي ظهر من اخت موسى، وكان اختيار ام موسى صائب جدا. قالت لها قصي يعني تتبعي اثره فقط، ماشي؟ تتبعي اثره فقط، القران ما جابش القص دي تاني، ما قالش فقصته ابدا، قال ايه؟ قال فبصرت، وبصرت اعظم من القص. ليه؟ قصي يعني تبقى اثر امشي كده شوف راح فين، انما بصرت به اي احدقت وركزت عليه تماما. ده كان من عند مين ده الكلام ده؟ امها ما لقاش كده، ده كان من عند اخت موسى الكلام ده. طب كان من عندها ازاي؟ ليه؟ لانها حريصه. لما نيجي يقول لك والله احنا ممكن والله نروح للانتخابات، تلاقي الاخ يقول لك ايه؟ خلاص انا هروح لده بس. اذا استجد امر نسال فتني ونقف، دي البصيره. انما خلاص نخش بقى ونقعد ومش عارف ايه، ولا هجيب لك كلام بعضهم،
ما كنت تتخيل بس لأجل بس انه قال يعني انا ممكن والله اتعامل في هذا الدعم. بس ترى ما فتن فيه من الكلام عجب عجب يعني ده عمر فيه فتنة اصلا. فبصرت به احدقت به جدا عن جنب يعني من بعيد في الوقت بعيد. وانا كل ما اذكر الآية انا كررتها كتير اليومين دول عشان هي وصية نافعة للوقت يعني. كل ما اذكر الآية دي يا اخوانا اتعجب من اخت موسى وانا اتخيلها وهي اخوها اللي بتحبه جدا واللي عارفة ان سبب نجاة بني اسرائيل هيكون بسببه وهو بقى في ايد فرعون. تعرف الجماعة بتوع جزاك الله خير عارف الجماعة بتوع التاريخ اخوانا بيقولوا ايه؟ بيقول ان اخت موسى لما ذهبت فرأت موسى رأته على يد فرعون يهدده. فرعون عجز الله عقده تخيل. طب ده راجل قتل قتل يعني ممكن في اي لحظة يروح مخلص عليه وهي واقفة من بعيد. كيف احجمت عاطفتها؟ اهو ده اللي احنا عايزين منك. اقف من بعيد بص من بعيد لحسن لو دخلت هذا باب انت افتحه تلافه هتقع فيه على طول. هو انت قد اتفصل لك فصل؟ هذا باب انت افتحه تلجه هتروح داخل فيه دغري. فبصرت به عن جنب واقفه من بعيد وبتبص عليه وهي ملجمه لعواطفها. اصل لازم الحونه الدنيا هتروح التشنيكه دي تضيع الدنيا. فبصرت به عن جنب وشهد القران بنجاحها في الموضوع ده. قال وهم لا يشعرون ما حدش حس بيها خالص. طيب دخلت امتى؟ في الوقت المناسب. ده اللي مطلوب منك بقى التحرك ده يبقى في الوقت المناسب بحساب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى زي العزيز قال ايه؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل. هو ده الوقت اللي دخلت فيه اخت موسى. لو دخلت لوحدها كده اهو كان حصل ايه؟ كان قال له انت جاي منين؟ هو انت كنت ماشي ورانا؟ مش كده ولا لا؟ هو انت كنت ماشي ورانا؟ انت اصداء. لا سيما ان فرعون اصلا لقى موسى بملابس بني اسرائيل فهو اصلا مش عاجبه. فلما دخلت لما جئنا المرضعات وكثرنا راح الدخل في وسطهم بقى دخول طبيعي كده. شفت التوقيت ازاي؟ بقى دخول طبيعي. وبعدين انضبطت جوارحها وانضبط لسانها. عايز تكتب ورقه على الانترنت ولا عايز تطبع ورقه ولا تكتب ولا تعمل حاجه على باب الجامع ولا واحده واحده كده وشوف انت هتكتب ايه. تاخدين بالك يا فندم؟ زي بعض الاخوه معلقين وشفتوا الفجر النهارده على مسجد من المساجد كاتب ايه؟ ان المشايخ يقولون لك ان انت اولا ينبغي لك ان مش عارف كن ايجابيا ولا ايه وتذهب للتصويت. مش عارف كتبها بصيغه كده انا مش حضراني دلوقتي. الصيغه بتقول يعني الا تذهب ما تروحش مع ان المشايخ بيقولوا روح. امال الا تذهب ازاي؟ انه عملها عايز يعمل الورقه شكلها حلو راح عامل نص فوق ونص تحت. فلما فصل الكلمه الوصيتين بقت اللي تحت ايه؟ لا تذهب. فواحد نزل جنبي قال يعني كده احنا ما نروحش بقى بكره؟ يا عم الروح ده كاتبها غلط. فده لو قعد فكر فهم انت الان في موضع تبيين. ما حدش يتكلم كلام مجمل بقى دلوقتي. انت في موضع تبيين. لما اجي اقول لك روح اقول لك روح ليه؟ زي ما هنقول دلوقتي كده هنروح ليه؟ وعشان هنروح ليه؟ عشان المقتضى ده موجود مش موجود بعد كده فمش هروح حته بعد كده الا لما اشوف العلماء يقولوا ايه. انتوا واخدين بالكم؟ ده موضع فيه فتن. فضبطت جوارحها وبعدين ضبطت بقى لسانها. شوف قالت ايه؟ فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. الكلام ده كله له معاني. خد بسرعه كده. هل ادلكم يقول العلماء الطلب بصيغه السؤال هذا يفيد التلطف. زي ما انا بقول لك كده انا خدت الكمبيوتر ده او اقول لك ممكن اخد الكمبيوتر ده تقول الثاني الطف مش كده؟ ممكن لو سمحت تديني ده الطف لانها داخله على فرعون وده راجل قتال قتله ممكن يخلص معاها يوم يعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تتلطف معهم في الكلام. هل ادلكم ممكن لو عايزين على اهل بيت ادلكم على اهل بيت تنكير ناس كده عندنا، ناس عندنا عشان مش نحن طب انتوا عارفين منين يكفلونه. والكفالة كانت من طبع الأشراف، كانها تبجح فرعون لنفسه، بتمدحه يعني. طبع الأشراف ان لما يجي واحد يرضع أولادهم يقوم يودوا الولد عند المرضعة تاخده وتروح في بلده. ولذلك أم النبي عليه الصلاة والسلام ادت ابنها لحليمة السعدية، راح ابي راح ادت النبي صلى الله عليه وسلم لحليمة مش ابي، فكأنها تقول لهم انكم جماعة اشراف ولكم هيئة ولكم عارف يعني زي ما احنا بنقول ايه بقى باللغة الدارجة، بنقول ايه بنقول مرهمته مش كده، مرهمته يعني ثبتته يعني. دي اقبح من هذه صح يعني، يعني لازم يكون برضه ناخد بالي من الكلام، اصل كده احيانا تروح فتح جبهه قتاليه وانت مش حاسس مش وقته. صلاح الدين الايوبي ده كان اسدا هصورا ومع ذلك مضى الهدنه بايده صح، مش وقته دلوقتي، لازم اعمل هدنه مؤقته وبعدين يبقى نشوف وقت وقت لاحق. فالقصد ايه يكفلونه لكم يعني هياخدوه عندكم في البيت. ولما شافت فرعون بقى بيدلعه كده قالت ده يمكن يكون حبه او عطف عليه فيبقى الآن عليه. قالت وهم له ناصحون، أصل الكفالة مش في معنى النصح، يقال نصح العسل أي خلصه من شوائبه. يعني إيه؟ يعني أن أننا مش فقط هناخده عندنا فقط يرضع بس فطار وغدا وعشاء بس، لا ده احنا هناخده عندنا أصل يكفلونه يعني ممكن ترضعه وتسيبه بقى لو قضى حاجته ما يغيرلوش، اتسخ ما يحمموش، هدومه اتوسخت ما يغسلوهاش مش كده؟ فهي حبت تنفذ عنه، قالت لا ده احنا هنكفله هنرضعه وكمان ننصح له. طيب في موضع اخر عايز يزيل عليه، قال الله عز وجل فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما صح. هنا في قطاع، لما تيجي الآية اللي قبلها ايه فرددناه ولا امي كي تقرع عينها ولا تحزن ولا تعلم ان وعد الله حق مش كده، وبعدين ايه ولما بلغ اشد الله ازاي الكلام ده. طب هو موسى من ساعة سنتين رضاعة لحد بلوغ الاشد، العلماء بيقولوا 30 سنة وبعضهم بيقولوا 40 سنة، الفترة دي كان بيعمل ايه؟ واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اذا كان موسى يعمل عمل الاحسان في الفتره دي، كان موسى بيعبد ربنا. طب كان قاعد فين موسى؟ كان قاعد عند فرعون. دليلك قال الم نربك فينا وليدا بس ولبثت فينا من عمرك سنين، يبقى ما كانش قاعد عند امه كان قاعد عند فرعون. طب سؤال بقى، افسد بيت على وجه الارض، اكبر بيت على وجه الارض، اعدى بيت للاسلام على وجه الارض هو بيت فرعون صح ولا لا؟ كيف اقام موسى الصلاة والذكر والتسبيح وهذه الروحانيات بحيث انه بلغ الى الاحسان وفرعون معرفش؟ ده ما شتت فرعون بس بتتكلم بتقول بسم الله واحد فيهم ولع فيها على. موسى معرفش، امال موسى ما تعرفش ازاي عليه السلام؟ مش ده سؤال ده يا اخوه ولا ملوش وجه؟ ده مش ليه وجه ده ولا ملوش وجه؟ ما تعرفش ازاي؟ الحرص، كان ام موسى لقنته الحرص. خد بالك تقعد كده لما تيجي تصلي تامن المكان، لما تيجي هو دي بقى عين الفرس انك قاعد في خطر. تعرفين يا اخوانا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم السفينة الإسلام، مثل الإسلام ومسيره بالسفينة في البحر. ما هي يعني؟ يعني ممكن تصعد في أي لحظة عشان يديك الشعور ده انك لازم تاخد بالك ان سفينة في البحر، يعني ممكن تتقلب اي غلطة ممكن لازم يكون عندك هذه البصيرة. عشان كده عايزين نقول التريث يا اخوة، التريث بل والتريث ايضا، في كلمة جاء بالعنوان ده بل والتريث ايضا، تريث اقف شويه لا تندفع كده، هذه امور خطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بما تعرفون، لما ذكر السنه الفتنه مش قال كده عليكم بما تعرفون وضعوا ما تنكرون. القوانين دي انا ننكرها احنا نعرفها، إنما الذي نعرفه نعرف كتاب الله وسنة نبيه ونعرف أجدادنا من السلف عملوا إيه نعمل شير لا. وعليكم بأمر عمتكم ودعوا وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا إيه أمر عمتكم وتشيش على العمة زي بيقولوا العمة قاعد يقول لك يعيش الهلال مع الصلاة العمة بيقول لك مدنية العمة مش كده ولا لا إنما خليك مع خاصتكم لحسن يذهب دينك. أنا عايز أطل بيك إطلالة سريعة جدا عشان تفهم يعني إيه اللي عالم قال أعوذ بالله من الشيطان والسياسة إيه اللي حصل تقلبات التاريخ. المحطة اللي بيذكر بها العلماء الغزو الفكري أولا هي محطة محمد علي مش كده؟ محمد علي ده ادهولنا ان محمد علي عمل ايه يا اولاد والبنى القناطر الخيريه مش انا رايح بكتب الكلام ده ويديك 10 على 10. محمد علي ده لم يكن الا جندي من جنود الدوله العثمانيه وكان مشهورا بالغلظه وشده القلب وغلظ الكبد بحيث انه كان مجرما كانوا يرسلونه لمن تمرد من القرى وده كان من مثالب الدوله العثمانيه في اخر الحكمه. الجماعة اللي مش عايزين يدفعوا الضرائب ولا الفلوس ولا الكلام دوت يرسلوا محمد علي يروح بس يروح محاصر ويفضل ينهب في العالم. شوف ازاي محمد علي ده اتكرر على مر التاريخ ولا لا ولا انتوا مش شايفين انه اتكرر اتكرر محمد علي اتكرر في العربيات المصفحة اللي داست الخلق واتكرر في السراديب اللي قتل الناس فيها مش كده ولا لا يقعد بره محاصر ويعمل هجمات على البلد يقتل الناس يقولوا بس خلاص خد اللي انت عايزه غور حتى لو كانت باهظة. من سذاجتنا بقى ان احنا بنظن ان العالم بره مش معانا لا ده عنيه عليك جدا ومؤثر لك جدا زي ما الناس دلوقتي بتسمع حد يقول لك ايه والله ده لازال الحزب الوطني له يد في مش عارف الحزب الوطني ايه مش داخله السجن انت مفكر ان هم الخمسه دول تبقى ساذج معذره يعني ده 30 سنه بيؤثر لك في خلق عشان يوطد ملكه في كل موضع يبقى لو ظننت ان هم دول بس يبقى دي نظره سطحيه جدا. لما نظرت فرنسا لقيت محمد علي بالشكل ده وفي هذه الغلظه والشده راحوا بقى ايه قال لك ننطقه نطلعه. فضل الرجل يتدرج لحد ما اخذ ملك مصر واهل التاريخ بيقولوا ان الذي يملك مصر كانوا يسوونه بالخليفه لان مصر ده عرش كبير. لما ملك مصر اغروه خد الاساطيل الحربيه وخد اللي مش عارف ايه والدول بقى عنده قوه وعدد وعتاد لدرجه ان هو قاتل لم يقاتل اعداءهم فقط وانما قاتل الدوله العثمانيه شخصيا لان الراجل اصلا بيسعى للايه للرئاسه هو عنده حب ده وهم بينقوهم كده يبقى عنده الموضوع ده القسوه والغلظه والشده ويحب الرئاسه بجنون بجنون عشان كده يقول لك ايه خلاص علم ان هذه الكراسي اللي يقعد عليها بيلزق ليه هو محب لها اصلا طبعا بخلاف اسلافنا. تعرف لما عمر بن عبد العزيز بايعوه قالوا لهم بقى عشان نبيعك لو وقعت في اخر الجامع فلما قام سقط من الرعب خدوه ماشيين بيه وقع منهم تاني مشي بيه خطوتين وقع منهم تالت فلما صعد على المنبر حمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس اما ما كان من بيعه لكم لي في رقابكم فقد نزعتها فاختاروا لانفسكم من شئتم. اللي زي ده يمكن انما اللي قاعد ده عقد الكرسي ولا تعمل ولا تعمل. فلا زال على هذا الامر لحد ما دخلت بريطانيا وراحت ضربه في محمد علي عشان تحجمه وتاخد يد عند الدوله العثمانيه. الشاهد ان دي خلقه الراجل ده فضل على ما هو عليه لحد ما انفصل عن الدوله العثمانيه وكان ده اكبر ضربه للخلافه ان ينفصل عنها هذا القطر الكبير مصر. انفصل عنها تماما وبدا يجهد كل اي نسمات للتوحيد في المنطقة. ده بتاع الأناصر الخيرية ده اللي كانوا بيدوهنا اللي بيحكوا علينا ده عمل ايه بقى عشان بس انت بتختارش ما بيقولك برا ان البرادع الجبار جاي بس ايه يا عم الحاج هي هو محمد علي ثاني محمد علي ثاني ده هو محمد علي وهو تترك وهو طاروق وهو هم كل دول واحد. لازم تنظر لازم يبقى عندك البصيرة دي. عمل في الداخل بدا انت عارفين في ايام محمد علي قال لك مصر الايه الحديثه. ايه الحداثه اللي حصلت في مصر؟ قال لك القناه الخيريه وتعبيد الطرق وبناء اللي مش عارف ايه ده كان كلام. انا بقى الحقيقه اللي هو عملها ده كان كله كلام فرعي بنوها لنا فرنسا. الكلام بقى الاصل اللي عمله بقى فعلا محمد علي عمل ايه؟ انا بس عايز بقى اقول لك كلمه قبل دي. بص الجبرتي بيقول ايه في التاريخ، بيقول ولا زال التاريخ يشهد على علماء مصر. على ايه؟ علماء. بص اللوثه حصلت لمين؟ للكبار. على علماء مصر انهم ذهبوا الى محمد علي الرجل الامي، بيعرفش ايه رايك، ذهبوا اليه بعد انجلاء الحمله الفرنسيه وقالوا انت حاكم مصر. ده مين اللي راح له؟ شوف اللوثه حصلت لمين؟ قرارات. عارف عمل ايه محمد علي؟ لما مكنوه نفع عمر مكرم، ده نقيب الشرفاء وكان هو قائد الشارع، نفاه. الشيخ الشرقاوي شيخ الازهر ده كان بيترعب منه نابليون، وقام امامه راح عمل فيه ايه؟ راح واخده وراح حطه في بيته وقال له ما تطلعش، رهن الاقامه الجبريه. ده اللي احنا قلنا له بايدينا اطلع، اصل هو لو ما طلعش على كتاب الله وسنة النبي هيعمل فينا كده، لازم تاخد بالك. بعد كده لازال الرجل يوجد هذه الاشياء بقى. الاشياء اللي عملها في الحداثة هي ايه؟ انه عمل تواصل مع فرنسا. ازاي؟ بيلحق البعثات الارساليات والبعثات اللي كان بيبعثها للغرب، يجيب جماعة والله احنا عايزينكم يا جماعة تتعلموا وتدرسوا، وانتوا ناس اذكياء جدا فاحنا عايزينكم تدرسوا العلم بقى في فرنسا. يروح بنقي العيال بقى اللي هي ايه؟ اللي هو اصلا عنده اضطراب نفسه مش ثابت، نفسيته تميل نحو الشرف والهيئة والحاجات دي، ويروح جايب شيخ في نفس الصفات. يعني لو طلعوا دول مش كانوا كلهم عشان كده انت تيجي بعد كده تلاقي مثلا عميد الادب العربي طه حسين، ليه؟ ومصطفى صادق الرافعي كان فين؟ ده مصطفى صادق الرافعي ده عميد العمدة، لكن مثل هذا لا. انما الاخر هنقول له اعمل، يقول حاضر، هو اللي شاهد على ذلك بنفسه في اخر حياته. وان كان يقال ان الرجل تاب، الشاهد ايه؟ اللي بقى يبعت الشخصيات دي، يلاقي الشخصيات دول التافهه ويروح مطلعها من هذه الاشياء رفع التطور. زي ما قلت لك كده، راجل طلع له هيئه وبتاع يودوه هناك في فرنسا تصاحبه امراه، وبعدين يصاحبه رجل من المستشرقين اللي قرا الكتب وعكف عليها الكتب الاسلام، ويقدر يطلع لك بقى شويه حاجات كده يلعب في دماغك بيها. بدأوا يكلموه ويقنعوه بالحداثة لحد ما الراجل جرح عمل ايه؟ كتب كتاب في مسألة ان الرقص ده بينص تنص عليه الشريعة. الواحد يقف يتحزم ويرقص تنص عليه الشريعة؟ رفع التطاوي قال لك اه. ازاي يا عم الحاج؟ قال لك هو اصل الاسلام يحض على الرياضة، هو الواحد لما يقف يهز وسطه يبقى دي ايه؟ ما هو رياضة. بيعمل خصر ملتف ولا اسمه ايه؟ وألف في مدح فرنسا وعمل اللي عمله. زي ما بقول لك كده حتى الفلاحين استقبلوه. ده كانت ارساليات محمد علي. لا زال يقاتل في الحركه الوهابيه اللي شهد لها الجميع، حتى طه حسين قال دي كانت حركه على منهاج النبوه. طه حسين اللي هو يعني ليه كلام جريء جدا على طه حسين، بيقول ايه؟ قال في كتاب الادب الجاهلي، الشعر الجاهلي، قال انا لا ادري اخذ رسول الله من اميه بن ابي الصمت او اخذ اميته من رسول الله. يعني القرآن ده كان حكاوة، كلام بتاع زمان يعني. حتى المصطفى صادق الرافعي تحت رؤية القرآن بيقول له بقي أن تكتب على القرآن تأليف فلان من كثرة ما قال. احنا بقى قاعدين نتفرج على تمثيلية الأيام مش كده؟ وتربينا عليها، والرجل المكافح والعلم والتعليم والخداع. دي محطة محمد علي. وفي أيامه بدأت الشريعة تنزع. موضوع بقى الحكم بينزل الله ده بقى بدأ ايه؟ لا خلاص معلش. بعد كده في اسلافه بدأت محاولات في ان هذا الرجل ايه؟ في ان الـ 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 الشريعة كان اهم حاجة انك لا تنزح الكتاب والسنة، لان ده كان حصن يعصبك. اهم شيء. لحد ما جه المحطة الثانية من بعده، مصطفى كمال اتاتورك. رجل من يهود الدمة. يهود الدمة دول الجماعة اللي هم كفار اليهود. قال لك انهم لا ينزحون الا توراه ولا بتاع، فسموهم ايه الاسم ده؟ هو ترجمه يعني الكافر يعني. فالرجل ده جاء وانخرط بين صفوف المسلمين ولمعوه واظهروه وجعلوه بطلا، لدرجه ان احمد شوقي شبهه بخالد بن الوليد. كويس كده؟ اول ما صعد على سده الحكم بعد ان لمعوه وقالوا خلاص احنا عايزين نعمل معاك معاهده خلاص تعبتنا، محدش من الدنيا قادر عليك يا اخي، انتوا واخدين بالكم من الموضوع ده؟ محدش قادر عليك. فلما صعد على سدة الحكم عمل المعاهدة الاتفاقية اللي اسمها ايه، اتفاقية كيرزن سنة 1923، واشترط عليه فيها شروط اربعة. خد بالك بقى اشترطوا عليه ايه. اولا الغاء الخلافة الاسلامية نهائيا من تركيا. طبعا هو كان مستعد اساسا، انت عارفين مصطفى كمال التركي ده بقول لك مدح الى هذا الحد ان يشبهوه خالد بن الوليد. الراجل ده قعد مره سمع الاذان فقال اللي قاعد جنبه قال ارايت هذه هي الشهره وليست شهرتنا، هي شهره هذا الرجل. بيقول عن النبي كده هذا الرجل الذي كلما اذن المؤذن ذكر اسمه ثم قال اهدموا هذه المناره. هد الجامع ده على اللي بيصلوا فيه. ده واحد اول ما خطب في الناس قال اننا نريد ان نخرج من 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 قانون يحدثنا عن التين والزيتون. ده الكلام ده بقى ظهر امتى؟ بعد كده. ما كانش في بصيره في هذا الرجل اولا، عشان كده بنقول عايزين ننطلق من كتاب السنه يا اخوانا. لما حذيفه بن اليمان قال للنبي صلى الله عليه وسلم فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فما اصنع؟ قال له ايه؟ تعلم كتاب الله وسنه نبيك، تعلم كتاب الله وسنه نبيك، تعلم كتاب الله وسنه نبيك. ثلاثه كرهها عليه. ليه؟ عشان ما نقعش فيما نحن فيه. ال 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 الشيء الثاني ان تقطع تركيا كل صله بالاسلام. الجماعه دول كانوا هيكتبوا القران باللاتين. الكفر ده ما عملوش فرعون، كانوا هيعملوه. نمره ثلاثه ان تضمن تركيا تجميد وشل حركه جميع العناصر الاسلاميه الباقيه في تركيا. عشان كده علق الرجل المشانق ومبقاش لا علماء ولا بتاع ولا زي بالظبط. انا بقول لك انا مش عايز بس اسقط على الواقع عشان ما اطولش عليك. قال لك شوف انتوا يا جماعه بصراحه معلش معذورين، ده امن الدوله ده سلككم، معلش انتوا معذورين جدا ده. خلاص احنا هنخلي اسمه امن وطني. بتاع ايه الامن الوطني ده؟ بتاع الارهاب. يعني هو برضه هو انت عارف ودنك منين يا جحر عامل كده؟ هو قال طب يعني بتاع الارهاب يعني ايه؟ يعني يطلع واحد زي الحيوان الجمل ده يوم طلع يقول لك ده لو ربنا مش عارف قال يبقى ربنا يحمي ربنا. طب ما انت طلع تقول ده كلام كفر، تقول ربنا يحمي ربنا ده كلام كفر. يقول لك شوف عرفت ادي الارهاب اهو، افتح المشانق تاني. يعني ده ممكن السيناريو ده جدا، والا تقوم ساكت وتقول له بقى خلاص ودول طرفين نقيض. عشان كده لازم تبقى في النص، عشان كده دي مرحله خطيره جدا. عشان كده يا اخوانا لازم الكبار يتكلموا، الكبار قوي، مش الكبار بس، الكبار قوي قوي هم اللي يتكلموا. وفي اكثر من موضع قلت على اجلالنا لعلمائنا ومشايخنا فاننا لا نقبل منهم فرادى. مش هنقبل كل واحد بفتوى، لا هنقبل من مجموعهم الكل يقعد تتعاصف الافكار ويطلعونا فتوى نمشي ورا زي اللي فاتوا بتاع القانون ده. واخدين بالكم يا اخوانا؟ نمره اربعه بقى، أن يستبدل الدستور العثماني القائم على الإسلام بدستور مدني. أدي أول المحاولات. مصطفى كمال التركي ده فيه كلام طبعا طويل جدا، مش عايزين يعني نكسر عنه. عملوا قانون لحد 1883 لحد سنة 49، وقبل منه كان قانون آخر، وبعد كده عملوا قانون ثالث. كل هذه القوانين لا تصدر الإسلام في شيء إلا الأخير ده بس. شوف مثلا انت عندك ايه، بيقول لك ان الشريعه الاسلاميه دي تاتي رقم 3. السلطان عبد الحميد بيقول في مذكرات السلطان عبد الحميد ده يا اخوانا كان راجل عابد، كان صوفي، كان عنده اعراض صوفيه وبتاع كطابع الدوله التركيه، لكن كان صوفيا يحترم، مش راجل بيملى بطنه اكل ويطلع يتنطط، لا ده راجل كان زاهدا. ده في السلطان عبد الحميد. الجهه الاخرى بقى انه كان سياسي مخضرم جدا جدا، عشان كده استوعب ده كان عنده الشيعه عاملين له قلق زي بتوع البحرين كده نسال الله عز وجل ان يقطع دابرهم، عاملين له قلق. كان عنده اليهود عاملين له قلق. وانتوا عارفين الراجل الدكتور اسمه ايه هيرسون لما راح له قال له اديك بس فلوس وسيب لي، قال له لا يمكن، كان عاملين له مشاكل. كان عنده جمعيه الاتحاد والترقي عاملين له مشاكل. يعني الراجل ده انه يستوعب وكاد ان يستوعب لولا ما قضى الله عز وجل ان كانت بأسهم شديد. حتى في مذكراته بيقول انا ببعت الضباط ابعتهم المانيا عشان يتعلموا هناك يتعلموا الزنا وشرب الخمر، وبيبقوا ما بيسكتوش بيعلموا كمان الضباط اللي هنا الزنا وشرب الخمر. فطبعا عامل ايه؟ قلت ايه بقى؟ ما كانش عند رجل حيله في الحياه. شوف عبد الحميد بيقول ايه؟ خدع الانجليز المصريين بافكارهم لدرجه ان بعضهم يؤمن بان طريق الانجليز هو السبيل الى الامن والنجاه. بتسمع الكلام ده دلوقتي ولا لا؟ هي الحريه. حريه يعني ايه؟ ليبراليه. هو ان يحكم الشعب الشعب، ده يعني ايه؟ ديمقراطيه. ما ده اللي انت قاعد تسمعه دلوقتي. وبعدين بقى المشكله كما سأذكر لك بقى كلام عجيب جدا، ان حد يطلع يقول لك ايه؟ والله تصدق الليبراليه دي في الدين، صدق الاشتراكيه دي من الدين، صدق المدنيه. ده بعضهم بيصرح بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش دوله اسلاميه اصلا، ده عمل دوله مدنيه. ليه؟ قال لك ما مش استوعب جنبه اليهود والنصارى. طب وده مش من جمله الاسلام؟ مش عندنا احنا باب في معامله اهل الكتاب واهل الذمه والمعاهد والمحارب يعني كده جماعه دول ما بيفهموش وعندهم ضعف، فعايز يصبغ هذا، مش قادر يعارض، مش قادر يقول لا، لانه مقتنع بفكرته. يقول ويفضل القوميه على الدين، انهم يظنون ان حضارتهم ستمتزج بحضاره الغرب دون ان يشعروا بان هناك تضادا بين الحضاره الاسلاميه والحضاره النصرانيه، بحيث لا يمكن ابدا التوفيق بينهما. ده مخضط نظر السلطان عبد الحميد. طبعا في اكثر من عالم زي الشيخ شلتوت وكثير من اهل العلم اعترضوا على هذا القانون وعارضوه. يقول ان النصوص القليلة التي اخذت من الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي رؤية فيها ان تكون متفقة مع المبادئ التي قام عليها القانون، حتى شوية الادلة اللي خذوها طوعوها لان يكون لحساب برضو الغرب، لكن هو في الجملة اصل القانون ده في الجملة اخوانا مين؟ منين اصله؟ ده من نابليون عمله وعرضوا زمان على المسلمين وامنوا الشرقاوي هب فيه، قال لهم ده انا جايب لكم المطبعه، قال لهم مطبعه فيها بمطبعه، انت تضحك عليا بالمطبعه، انت تريد ان تزور بالاسلام عن طريقه. فكشفوه، لذلك كان يبغضوا جدا. وطبعا قياد الدكتور السنهوري عارفينه طبعا، ده صنم كبير جدا، هو اللي عمل قانون وقال لك ده متفق مع مذهب المالكيه بالظبط، وكان هو هنا ومذهب المالكيه هناك، وخدع الناس. بص المادة الأولى في القانون المدني ده بتقول ايه؟ اللي قبل ده، تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. فإذا لم يوجد، يعني ايه القانون الأول يعني؟ فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، خد بالك، الأول القانون اللي مكتوب، وتاني حاجة العرف، خد بالك. فإذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية، يبقى الشريعة رقم كام؟ ثلاثة. ده ايه بقى؟ ده لو ما وجدتش فوق، بس انا هعمل لك في القانون ده كل حاجة على اساس انت ما تروحش للشريعة الاسلامية دي خالص، وفي النهاية مش هنوديك اليها. زي ما قلت لك ان العلماء اعترضوا عليه اعتراضا كبيرا جدا للغاية. طب احنا سكتنا ازاي؟ برضو معلش انا عايز اقولها على عجالة، وبعد كده ناخد سلسلة بقى نقعد كتير نتكلم بسلسلة الدروس، لان ده محتاجينه جدا نتكلم براحتنا خالص. لكن خدها على عجاله، عشان بس انا عايز هقول لك النهارده، روح بكره قول نعم. فما تفكرش ان ده مني اني بقول لك انخرط في الباقي. لا، اوعى تنسى، لا، اعوذ بالله من الشيطان والسياسه. انما نقول ذلك اتباعا لعلمائنا بعد ان اخذوا مخضط افكارهم جميعا. وبعدين حطوا الكلام ده. وهقول لك ليه؟ بس انا عايز افهمك ان الامر دي لعبه قذره. لعبه السياسه دي تضيع دين. طب احنا سكتنا ليه؟ لان كان في غزو فكري وغزو عسكري وغزو تعليمي، كان في غزو على جميع المناحي، ومش عايز نفصل فيه الان. الغزو ده برمج دماغ ناس. الغزو العسكري للجماعه اللي عندهم جراءه هدوا خوفوا، فصار يضربك بيدك. ولازال التاريخ يذكر المذابح الوحشيه التي كان يصنعها جمال عبد الناصر في الناس. وقبل كده مصطفى كمال اتاتورك ده كان، مش عايز اقول لك يعني، كان بيلبس الراجل واحده ست، لانه اساسا كان رجل لوطي مع ما به، يعني لعلنا نتعرض له. القصد يا اخوانا ان هؤلاء القوم، محمد علي، مصطفى كمال اتاتورك، كمال عبد الناصر، الجماعه دول انتوا عارفين قبل ما يحصل الانقلاب العسكري في 23 يوليو قبل بدقائق وقف مندوب الاخوان المسلمين مع جمال عبد الناصر اللي هو المقدم صلاح ابو شادي. وقف مع جمال عبد الناصر وقال له هتحكم بما انزل الله مش احنا متفقين؟ راح حط ده على المصحف كده وقال له اقسم بالله العظيم يا اخ صلاح اذا نجحت هحكم بما انزل الله. بعديها بثلاث اربع سنين علق لهم المشانق وراهم ايام انا سمعت البعض كوادرهم قال انا بصيت من الشباك كنت هنط من الشباك هنتحر من اللي شفته منه لولا ان الله عز وجل نجانا منه. دي هذه هي اللعبه اللي انت وده كان اول ما طلع كان ايه كانت العالم بتبوس ايديه ورجليه ولسه لازلنا في المعجنه بتاعته لحد شوف كل المشاريع دي معرضه للنقاش تعالى شوف مثلا بعضهم بينسوا موضوع بعض المتخصصين لكن موضوع تاميم قناه السويس ده برده مشروع فاشل لانه اخذه ضغطه فذهبت الكوادر اللي تعرف تدورها ولولا عفو الله وتامينه لهذا البلد كانت ضاعت لان بقى في ناس مش عارفين يدوروها. يعني حتى ما كانش في حصافه في هذا النظر ورثها من بعده ومن بعده. انتوا عارفين اخواننا الثلاثه قالوا مثلا الاعلى مصطفى كمال اتاتورك الثلاثه قالوا كده فانت لازلت تحيا بهذه العولمه. النظره الثاقبه شوفوا يا اخواننا نحن لنا القاعده الناس تتغير من الشارع ولا من السلطات. بس انا عايزك تستقرأ التاريخ الاول قبل ما تتكلم يعني عايزك تدور كده في دماغك من اول لدن النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج بهذه الدعوه الى يومنا هذا كان بتدور منين؟ من الشارع. ودليل ذلك الاحداث الاخيره اللي انت فيها وكان حد كان يطمع تخش في انتخابات زورها تخش تكلمه يحبسك لحد ما ايه لما الشارع ابى. اذا انطلاقنا منين؟ من الشارع. ده اللي احنا عملنا نحن كدعاء. خد بقى القاعده دي واللي علينا نقررها بعد هذا. عملنا كدعاء كاسلاميين ان ننطلق في الشارع نؤصل الناس نؤصل تزرع في قلوب الناس انه لا يكون الحكم الا لله. مالناش دعوه اللي فوق عملوا ايه يعملوه. انت ليك ان الناس تعتقد كده تمشي على الناس. السياسه دي اهانه دينيه وانا مش عايز اضرب لك امثله كبيره. انا هديك مثال واحد بس فقط معاصر. احنا كان عندنا مراكز قوه في الدروس الكبيره اللي بيحضر فيها الناس ثلاث مساجد في مصر او ثلاث دعاة في مصر كان بيحضر لهم عدد غفير جدا جدا ايام ما كان الناس قله كده وقبل بهم العامه والخاصه. الشيخ عبد الحميد كشك والشيخ احمد المحلاوي وثالث مش هذكره ماشي كان بيحضر لهم اعداد غفيره جدا. الثالث ده يعني كان على اعين الناس. يعني الشيخ عبد الحميد كشك طبعا وقفوه وقعد في البيت حتى مات. وبعدين الشيخ احمد المحلاوي نفس القضيه وكبرت سنه انتوا عارفين كان بيصلي بالناس في اثناء الاحداث الفايته في مسجد القائد ابراهيم في اسكندريه. وده اللي كان اقض مضاجع السادات لما قال لك انا هشيله هحبسه زي الكلب في الزنزانه ومش هتعايد مع اهلك. قال له يا ده انت مش هتعايد مع اهلك. الشاهد ايه؟ الثالث ده كان بيحضر له عدد غفير جدا من الناس فانخرط في السياسه. الان ما تلاقوش 10 حاضرين له في مجلسه لان دي واقعه في الدين. انا عايز اقول لك مثال اكبر من كده. زمان يا اخوانا لما كانت الدعوه في الارض كان مصر عددها 8 مليون كان الاخوان المسلمين قرابه 4 مليون مثلا. تخيل ما مس الشيخ حسن البنا رحمه الله الا لما دخل هذه المجالس وضغط عليه على يد النحاس وغيره قال له تطلع وانا اترك لك الجماعه لا احلها والا كنت كان هيحلها لي. فاخرجه من افضل ماشي كده عبر التاريخ هتلاقي كده ما ينخرط انسان في هذه اللعبه القذره الا يذهب بهاؤه دغري ثم بيخضع ليه؟ لعبتهم. يعني دلوقتي مثلا انا مش عايز برضو اسمي بعضهم من الناس اللي ابتلي كثيرا لسه طالع من سجنه عمل معاه لقاء. بص بعض التصريحات كده بيقول ايه؟ بيقول انا لا امانع من دخول قوى اخرى في البرلمان والحكم الان. وهناك ناس بخلاف المرشحين الآن للرئاسة هم أولى منهم وكده، وأنا أحترم جدا، خد بالك، وأنا أحترم جدا مين؟ الدكتور عبد الحليم قنديل، وأحترم جدا الصحفي إبراهيم عيسى، الأولان الليبرالي والتاني كان بيطعن في البخاري لسه من فترات يسيرة، قال لك معلش والله البخاري أنا بحترمه على عيني والراس، إن أنا ما يقوليش إن النبي خد واحد يهودي، هتفاجأ تلاقي وش مين تاني؟ أتاترك تاني، انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ هتلاقي اتاتورك تاني، وانا حاجز كلها كلام لاهل العلم المعاصرين بيقول ايه؟ بيقول نحن نؤمن الغرب انه لو كانت الدوله اسلاميه فلن نخالف الغرب في معاهداته ونؤمنه جدا، ما لم يتدخل عسكريا في امورنا فهو على العين والراس. الكلام ده يعمل ايه؟ يضيع جهد الطلب، صح؟ كل ما انت معايا خلاص، يبقى انا مش حاجه عندك، يبقى خلاص ما لا يتكلم الله ورسوله. وده انا هجيب لك كلام لبعضهم بيقول ان ده اللي حصل برضه من الانخراط السياسي. ده لسه ده ما عملش حاجه خالص. ده بقول لك انا هروح انتخب زي الناس ولسه هعمل حزب بعدين بقى. بص بيقول ايه؟ بيقول لا يمكن انكار عمل المراه قط في هذه المحنه. وانا زوجتي مش عارف كانت بتعمل ايه وتدور على النقابات وبتاع والكلام ده، فينبغي ان تنخرط المراه. بص نفس كلامي، نفس كلام على مين؟ تنخرط المراه. انت هتنزل تعمل ايه المراه بقى؟ على صحه مثلا في بتاعت الدايره بتاعتنا؟ بيقول طب اذا اخطا الحاكم بعد هذا وحصل، هتموتوه ولا هتعملوا في ايه؟ قال لا لا لا، وما هتعمل ايه؟ قال سنرجع الى القاضي والى هذه الدساتير ثم ننظر إن أيدته وخطأونا فلا بأس. يبقى أنت هتشوف حكم بما أنزل الله في عمرك بشكل ده؟ طب إزاي بتقول الكلام ده مع إن ده صلب جدا؟ إزاي بتقول الكلام ده؟ عشان اتعرضنا؟ إنما لو طلعت والله أنا مواطن، مواطن يعني أنا على حسب اللي أنا هأيده هأيده، اللي أنا شايفه نافع يعني. طب أنت هتعمل إيه؟ أنا مالي ومالك؟ أنا بره. غيره يقول إيه؟ يقول كما أن هناك مشروع ليبرالي سياسي ومشروع علماني سياسي، فينبغي أن يكون هناك مشروع إسلامي سياسي. بيقول دعوته أن يكون المشروع الإسلامي مشروع سلمي، ده برضو فيه إيه؟ بطل الجهاد ابتداء بقى. بيقول هل إذا أنشئ حزب قبطي له مرجعات قبطية ستقبلون هذا الطرح؟ قال نعم جدا. طب ده له مرجعيه يعني ايه؟ انا هقول لك ايه يعني، هرجع اقول لك والله احنا لازم نفرض على هؤلاء الجماعه ان احنا على الاقل نظهر لكم الوثنيه هذه والتثليث وال طب ما هم بيظهرونا. بس انت ما تقولش يعني هم بيظهرونا والان انا ما اقولش بقى، انا تبقى ايدي بره مش كده ولا انما لا تقر يشهد لك التاريخ بذلك. شوفوا يا اخوانا كلام عجيب جدا لرجل ذو دربه الاستاذ محمد قطب. انا عارف انه توقف، عشان عارف يقول لك ده توقف وتبين عارف انه توقف، لكن اذا كان له كلام يذكر نذكره. خبره ولا مش خبره؟ له خبرات في الامور دي، لا نتبعه على غيرها. شو بيقول؟ والمزلق الثاني هو تمييع القضيه بالنسبه للجماهير. انما نقول للجماهير في كل مناسبه ان الحكم بغير ما انزل الله باطل، وانه لا شرعيه الا للحكم الذي يحكم بشريعه الله. ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فكيف تكون النتيجة؟ قاعدين نهار على المنبر تصوت والحكم ده، وبعدين بص لك ايه؟ تصوت للليبرالية والعلمانية، ما هتعمل ايه؟ عشان كده بقول لما نيجي نقول كده نفصل، ما حدش يذكر لي كلام اهل العلم ويكتب لي كده الشيخ محمد اسماعيل المقدم قاله والشيخ ياسر قاله والشيخ جمال عبد الهادي والشيخ يعقوب، لا ما تذكرليش كده. ده على هيئة بيان نقوله بيان، انما لما يقعد الناس يكمل البيان ده على الخل اقول لك قالوا كده ليه؟ عشان تعرف ان احنا ابتداء برضه عندنا هذا الموقف التبرؤي ان احنا متبرئين منها، لكن ليه؟ اصل يا جماعه في مصالح ومفاسد، اصل في فاهمين واخدين بالكم يا اخوانا؟ ده لازم، ده امر لازم يحدث كده. اسمع بقى الكلمتين دول. يقول واما توهم من يتصور ان الجاهليه تظل غافله، في ناس مفكرة ان الدنيا راح راحت ومحدش ليه دعوة بينا، حتى يتسلل الاسلاميون الى مراكز السلطة ثم على حين غفلة من اهلها ينتزعون السلطة ويقيمون الحكم الاسلامي، فوصفه بالسذاجة قد لا يكفي لتصويره. انه ساذج جدا جدا يعني. اللي يظن ان الامر هيمشي كده. يعني ايه؟ هيبقى فيه ملاحاه. طب الخط الاساسي بتاعك الحصن فين؟ ما انت لو سبت الشارع ما عادش ليك حصن. بس تاخدوا بالكم يا اخوان الموضوع ده كويس. ما تقعدوش تدفعوا في مشايخكم والاحزاب. يا عم انت مواطن الى ان ترى الصح ايه؟ انت بتعمله قراءه استقراء التاريخ ده دي فتن. لان قوتك هتبقى كما هي وانت تحت كده. ليه؟ لان شارع. تعرفين يا اخوانا، تعرفين احنا عندنا هو مشكله بتاع تصفيح، حلها الرجل السياسي محمد حسان ولا الشيخ محمد حسان؟ الشيخ. عارفين اخواننا، يمكن بعض الاخوه اللي قاعدين هنا المصبيح كانوا بيحدثوني بيقولوا الناس اللي هناك قالوا لو جالنا ب 200 مش هنمشي من هنا. فجاء الرجل وقال امشي. قال له حاضر. انتوا شفتوا الكلام ده ولا مش شفتوش؟ ده بايه؟ بهيبه الشيخ مش بالغلط. والا كان في المجلس ده بعد ما ترك هيئه الشيخ وانخرط سياسيا ما كانش حد بيكون له وزن ولا لا؟ اتفضل. لازم تاخد بالك، لازم تاخد بالك الموضوع ده كويس جدا وتفهمه علشان ما نضيعش الدنيا. في كلام اخير وكتاب انا يعني احثكم على شرائه قبل بقى ما نتكلم على الموضوع ده، الموضوع الدستور ده اخيرا، يعني كتاب اسمه قصه تونس من الثوره، من البدايه الى الثوره، بتاع دكتور راغب السرجاني. طلع الراجل مشتغل بهذا العلم، والمواضع اللي احنا فيها دي ما يفسرهالكش الا اللي مشتغل بالتاريخ، لانه عارف هيعرف هيحصل ايه. شوف بيقول ايه بقى. طبعا هو اصلا انكر على موضوع، او ما بيقول احنا عايزين نعمل محمد ابو عزيزه ده، عايزين نعمل له تمثال لاننا نعظمه. قال كيف تقوم ثوره؟ كيف نعظم انسانا قامت عليه، قامت ثوره على انقاض رجل احرق نفسه. دي كبائر يا اخوه، دي مخالفه شرعيه. وتذكرون ان في هذا الموضع ذكرت لك هذا الكلام اول ما حصل. لكن بعدين تشيدوا وعندنا هنا كانوا قاعدين يحرقوا في انفسهم، هو ده كلام؟ ده حرام لا يجوز. ده حرام لا يجوز. ما تقعدش تلزقه بقى وتقول له اصل هذا الراجل مش عارف دخل في الجنة. فرق بين الحرب وفرق بين ما انت فيه. بيقول لا تغضبوا مني قرائي، بعد ما قال انكر على الموضوع ده. ما قلت ذلك الا شفقة على الامة ان تعيش في وهم كبير خرج، كان ابو عزيز يتفضل، وسيخرج الكثيرون ليشعلوا النار في انفسهم املا ان يحدث التغيير، ولن يحدث التغيير ولو احرق الشعب كله نفسه. ليه؟ قالوا ايه؟ اليائسون لا يغيرون. اليائسون لا يغيرون. وبعدين بيقول ايه؟ ان هذا التغيير العشوائي جدا. تعرفين برضو انا عايز اذكر الاخوة، تذكروا لما كان في خطبتين في اثناء الاحداث دي كانوا ليه هنا في على هذا المنبر، قلت لك اخطر ما في هذا الامر انهم ليس لهم رأس. ما تعرفش تكلم مين، كل واحد هيطلع يقول لك لا انا مش عاجبني، واقلبها لك دندرة الصبح، لانه ادرك قوة فلم يدرك عقلا. عشان كده لملموا بقى في النهاية وخلوهم ينزووا. وده برضو من جملة حماية الله عز وجل للبلد. حينما نقول ان الشباب لا شكرا جزاكم الله خيرا، شنون لا والله لا جزاكم الله خيرا قوي، ولكن ينبغي ان يترك الامر التخطيطي للشيوخ. الشيوخ دول مش السنية يعني، الشيوخ الناس اللي ايه الكبار. ان الامور اذا الاحداث سيرها دون شيوخ ترى في سيرها الخلل. لازم الكبار خالص لحسن العملية تضطرب. شوف بيقول ايه بقى. بص التحليل ده، مش احنا فرحانين بنقول ده ثورة ده 100 100، بص التحليل بتاع الراجل المستقل التاريخ ده. شوف بيقول ايه. سيخرج رجل من النظام البائد ذاته. مش احنا من يومين بيقول لك الجماعه بتوع فرنسا ومش عارف ايه وبتاع، بيقول لك ده بعت لنا احمد عز منين، بيقول هاتوا فلوس عشان ندي للناس. مش سمعتوا الكلام ده؟ ده النظام البائد ده لسه صاحي اهو. اه صح. وبيعملوا اجتماعات في شقق. خد بالك. ده من جمله البصيره بقى. انت ماشي دلوقتي مفكر ان انت في دوله الخلافه. لا. من جمله البصيره. سيخرج رجل من النظام البائد ذاته يقول نحن ضد قوى الظلام. وسنقوم بثورة تصحيح، وسيتم القبض على عدد كبير من القادة الذين سيضحى بهم. تلاقيهم دخلوا شوف ازاي بسرعة زي عشان تسكت وتسكن، زي ما هو هينبه على السكون ده. مع انهم كانوا اصدقاء له في الماضي القريب، وستختار مجموعة لا قيمة لها من رموز المعارضة لتجميل الصورة. يعني عم نتكلم كده، انا عايز اعرف حاجة بقى، البلد ده ماله ومال السياسة؟ ده انا ارتضيه ده ينفع؟ احنا الزميل. انت في مجالك على العين والراس، انما كده مش هينفع. ده مصر، ده مش حته، مش حته من زاويه على جنب. ده بقول لك ينظرون اهل الخلافة هيطلع لك حد كده اي حد. وانا عايز اقول لك ان الانتخابات اللي فاتت ايام هذا البائد كان طلع مش عارف 10 12 شخصية مش كده، او اللي قبلها 10 12 شخصية كده، تبص تلاقي واحد بس يقول لك ايه اسمى اهدافك ايه، قال لك اسمى اهدافي ان لبس الناس طربوش زي ما كانوا الاول، صح ولا لا؟ تافه لا قيمه له. فلما يطلع قدامه ده يا عم مع السلامه، ده ارحم مش كده ولا لا؟ هيطلع لك ده لتجميل الصوره، وسيحدث تخدير للشعب مع بعض الترهيب والترغيب، وسيبارك المجتمع الدولي لتونس حكومتها الجديده، وتهنئ امريكا وتهنئ فرنسا، مش ده السيناريو اللي حصل اهو دلوقتي عندنا برضه، وتهنئ فرنسا، ويتسابق الاعلام العربي في مدح التغيير الجديد، ويعمل لك برامج وحوارات، ده انتوا مفيش منكم، ده عشان ايه؟ ده اسمه شلوت لفوق، مش دفع، ده شلوت لفوق. وبعدين قال ويستقبل الزعيم الجديد، خد بالك من الكلمه دي هم خالص، ويستقبل الزعيم الجديد الفاتح في ربوع الدنيا، ولو رفعنا القناع من على وجهه لظهر زين العابدين. تعرف لو قرأت التاريخ، لو رفعت القناع عن وجه عبد الناصر لظهر فاروق، بس ينظر تنظر بنظرة ثاقبة، ومن بعده ومن بعده. أيها الإخوة، أنا ما أردت بهذا إلا أن أرهبك عشان الدفع اللي احنا شايفينها من الإخوة دي يدفعون مشايخنا، لهم قيمتهم ثم هم إيه في الساحة، وأنت لك ملكك. احنا الآن لما بنتكلم عن المادة الثانية دي بنقول إيه؟ طب والله طلع وصمم وركب دماغه وقال لك لا خلاص ما فيش ماده ثانيه، وانت لازم هترضى بمش عارف ايه، وهنعملها مدنيه، هيبقى ميدان التحرير ده يغص بمين؟ بنا احنا بكل اشعث اخبر عقد، اذا قام في مكان انتهى، صح ولا لا؟ لك الملكه، لك الملكه، لك الملكه، لك الملكة. الان الملكه دي جايه من ايه؟ من القداسه الدينيه، القداسه الدينيه تهرئها، فما تدفعوش شيوخ أو يدخل أي حد أفراد ولا بتاع ماشي، إنما لا تدفعوا مشايخكم، خدوا بالكم الموضوع ده ولا تنخرطوا فيه. الشيخ نصر الفريد واصل، والشيخ علي السالوس، وأكثر من 80 عالم، وقلنا المدرسة الإسكندرية ومدرسة القاهرة، الشيخ يعقوب والشيخ مصطفى العدوي، كل هؤلاء قالوا الكلام ده، لأنك تقول نعم. أنا عايز أقول لك تقول نعم ليه؟ بمنتهى البساطة، المواد دي نفسها فيها فوائد لنا، فوائد للدعوة لدفع الدعوة، لكن الفائدة الكبرى هي حيطة هوية مصر، هوية البلد دي. سيدنا عمر اداك المفتاح، مصر مسلمة خد، فاوعى بقى تبقى نحس، يديها لك مسلمة تروح انت موديها في داهية، اوعى تبقى انت اوعى تاريخ يكتب عننا احنا في الزمن ده ان ما كانش فيه رجالة، وراح التاريخ دائرة ولا زال يسطر علينا، خد بالك. فاحنا بنحط المادة الثانية هذه اللي بتحفظ هوية الأمة، طب ما ايه يعني؟ ما هو ممكن يعملها في المرحلة ب بس السيناريو اللي هيحصل كالآتي، لو جيت النهاردة هدمت الدستور كله هيلعب في المادة الثانية ويقول لك تخش تبع التعديلات والبناء الجديد، هنطلع نقول له لا، يقول لك مش حرام عليك، ده احنا قدامنا 3 اشهر ندخل في مجاعة، ده احنا عاوزين، ده انتوا مش عايزين بقى مصلحة البلد كده، ده انتوا مستحقين الارهاب، ده انتوا مش كده؟ فربما تخاذل عندها جماعة، صح ولا مش صح؟ مع ان ده ان شاء الله مش هيحصل، ده اللي اخر قطرة يعني، لكن هذا السيناريو محتمل ولا مش محتمل؟ فلذلك احنا عايزين يقول لك طب ما هو دي 6 اشهر بين المرحلة الف والمرحلة ب، 6-7 اشهر 8 اشهر، في الثمان اشهر دول تكون تعافت البلد وايه؟ وقفت على حيلها، ساعتها لما تقول له لا يقول لك طب حرام عليك، يقول له لا حرام عليك انت، ده احنا زي الفل اهو قائمين، واخدين بالك يا فندم؟ فانت بهذا التصويت تبعد الايه؟ قضيه التعديلات وتحافظ على هذه الماده، يبقى احنا لما نروح هتبقى نيت ايه؟ الحفاظ على هذه الماده. انا نفسي بقى وانت رايح عشان احسن يضيع دينك، اصل انا خايف عليك، لان اللي يقرا الحاجات دي خايف، صح ولا لا؟ اللي يسمع الكلام ده، احنا انا طول عمري بحب محمد علي جدا، اذا انا حافظ رفاعة، بص يا اخوانا، رفاعة تدوس ورفاعة بدوي رافع، انت عارف انا حافظ الكلام ده من امتى؟ من الابتدائيه لما كانوا بيديهولنا، بحبه قوي وقريب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل وعمل طلع في النهايه بالشكل ده، فاحنا لما اتصدمنا الصدمات دي بقى في، عشان كده الناس استغربت قوي، هو الشيخ ابو اسحاق لما صرح كده امبارح وقال لك انا هو كشش ليه؟ اصله قرا فخايف، تعذره في خوفه، وان كان ده امر ايه؟ لازم ندفع إليه غصب عننا، وإلا لبقى احنا الشؤم والنحس على هذه البلاد. انا نفسي انت رايح تحوط التوحيد، انت عارف انت رايح كده هتمضي على ايه؟ هتمضي على قوانين غير قانون الله عز وجل. فانت رايح كده نفسي تبقى دمعتك على خدك وقلبك يخفق، وانت تعتذر الى الله ان اهل العلم الذين يوقعون عنك قالوا لنا ذلك، ونحن نريد حيطة دينك، ونريد عايزة تبقى رايح كده مش عايزة لا حد واقف بيضحك. اذا تروح وانت مكشر ومبلم وزعلان ومقهور وانت بتعمل كده كأنك تفعل مضرة كبيرة جدا لاجل ايه؟ لاجل مصلحة اعظم منها، عشان تحوط هذه المشاعر في نفسك، والا انت هتتعود على ما به. ده التحليل اللي ايه اللي افهمه انا من مسألة هذه المواد. فلذلك ايها الاخوة لازم نروح ونذهب، ويروح النساء معنا ولا بيروحوش؟ يروحوا، ما انت محتاج لعدد. طب هيروحوا النساء ازاي؟ تبقى عضو فاعل بقى. ما خلاص كان زمان بنقول ان قبل 25 يناير بخلاف بعد 5 شهر ولا لا. فلما تروح الناس يخش الاخوه ويخش اللجنه ويعملوها صفين، وهنا بيجي الرجاله بس وهنا بيجي النساء، مش كده؟ تقف ويعني الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وايه وامروا بالمعروف. انت اعطاك الله طرفا من التمكين، فامر وانهى، روح اعمل لهم صف وحد يتطوع، وبعض النساء يتطوعنا وينظموا ويعملوا، لكن على اساس ان احنا نكسر العدد على هذا الأمر. نسأل الله عز وجل ان يجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وان يقفع دابر هذه الفتنة، وان يحفظ علينا ديننا وتوحيدنا، انه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.